السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة، إن الله عز وجل خلق الإنسان لعبادته، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن العبادة الذبح، قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والذبح لله عز وجل منه ما هو واجب ومنه ما هو سنة. فمن الذبح الواجب هدي التمتع وهدي القران، ومن الذبح الذي هو سنة هدي التطوع من الحاج الذي لا يلزمه الهدي، ومن غير الحاج أيضا. فمن السنة أن يتطوع الإنسان بالذبح في وقت ذبح الهدي في مكة ولو لم يحج، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بهديه من المدينة وهو مقيم فيها. ومن الذبح الذي هو سنة أيضا الأضحية، وكلامنا في هذا المجلس عن فقه الهدي والأضاحي. والهدي اسم لبهيمة من بهيمة الأنعام تذبح بنية التقرب إلى الله عز وجل في يوم العاشر وأيام التشريق بسبب الحج أو الحرم. وهذا التعريف يشمل الهدي الواجب والهدي المستحب، لأننا نقول إن الهدي اسم لبهيمة من بهيمة الأنعام، سيأتينا أنه من شروط الهدي الذي هو الذبح أن يكون من بهيمة الأنعام. وأما هدي التطوع فهو أوسع، هدي التطوع أوسع، فقد يكون ذبحا وقد يكون دون ذلك. تذبح بنية التقرب إلى الله عز وجل، لا بد من النية لأنه عبادة، في يوم العاشر وأيام التشريق، هذا وقت الذبح كما سيأتينا إن شاء الله. بسبب الحج، يعني أن سبب هذا الذبح هو الحج، بأن يكون الحاج قد حج متمتعا أو حج قارنا. أو الحرم، هذا هدي التطوع، يرسل هديه إلى الحرم. وأما الأضحية فالأضحية اسم لبهيمة من بهيمة الأنعام تذبح بنية التقرب إلى الله عز وجل في يوم العاشر وأيام التشريق بسبب العيد، فهي تتفق مع الهدي وتختلف معه في السبب، فسبب الهدي الحج أو الحرم، وسبب الأضحية العيد. وإن شئت قلت الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر بغير سبب الحج أو الحرم. والهدي مشروع بالإجماع، وهو كما تقدم قبل قليل منه واجب وهو هدي التمتع وهدي القران، قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ومنه ما هو مستحب وسنة، وهو أن يرسل الإنسان هديه ويمكث مقيما في بلده. والأضحية مشروعة أيضا بإجماع العلماء، كما نقله ابن قدامة ابن حجر وغيرهما من أهل العلم، وهي عند أكثر العلماء من السلف والخلف سنة مؤكدة لمن كانت له جدة وعنده قدرة. فقد روى أنس وثوبان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، وقال أبو أيوب كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فكانت التضحية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة المسلمين في زمنه ومن بعده صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ويدل على تأكد الأضحية تأكدا كبيرا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. روي هذا مرفوعا وموقوفا. وحتى يكون الهدي هديا مجزئا والأضحية أضحية مجزئة لا بد من توفر شروط فيها، هي الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الضأن أو الماعز. قال الله عز وجل لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في الهدي أو الأضاحي من غير بهيمة الأنعام. والأفضل من بهيمة الأنعام الأنفع للناس والأجود لحما عندهم، فإن كان الناس يفضلون الإبل فالأفضل الإبل، وإن كان الناس يفضلون الغنم فالأفضل الغنم، وإن كان الناس يفضلون البقر فالأفضل البقر. فإن تساوى اللحم عند الناس فالأفضل في الهدي الإبل والأفضل في الأضاحي الغنم، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأكمل فعل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبرة شرعا. فإذا كان الهدي أو الأضحية من الضأن فلا بد أن تكون أتمت 6 أشهر ودخلت في 7، وهذا معنى أن يكون المذبوح جذعا. وقد أجمع العلماء على أن الجذع من الضأن يجزئ، وإن اختلفوا في تفسيره، والراجح ما ذكرناه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنية، وفي رواية إن الجذع من الضأن يفي ما تفي منه الثنية. وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن. وأما غير الضأن أي الماعز والبقر والإبل فلا بد أن تكون ثنية. قال النووي رحمه الله وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني. والثني من كل بهيمة الأنعام سواء كانت ضأنا أو ماعزا أو إبلا أو بقرا يجزئ بإجماع العلماء. والثني من الماعز ما أتم سنة ودخل في الثانية، والثني من البقر ما أتم 2 ودخل في الثالثة، والثني من الإبل ما أتم 5 ودخل في السادسة. وأما الشرط الثالث فهو أن تكون الذبيحة سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن العيوب في الأضحية والهدي نوعان. النوع الأول عيوب لا تمنع الإجزاء لكن السلامة منها كمال، وخير وزيادة في الأجر. والنوع الثاني عيوب تمنع الإجزاء. أما العيوب التي لا تمنع الإجزاء ولكن السلامة منها كمال وأفضل، فيدخل فيها كل ما ورد عن السلف كراهية التضحية به مما لم يرد في العيوب المانعة من الإجزاء، وكذلك كل ما كرهه الناس في أعرافهم في الأضاحي والهدي. فمن الكمال والأعظم للأجر الحرص على أن تكون الأضحية والهدي كاملة في صفاتها، جميلة في عيون أصحابها، سمينة. قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الرقاب أفضل، قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. وهذا يدخل فيه الأضحية والهدي، فكلما كانت الذبيحة أنفس عند الناس وكانت أغلى كانت أعظم أجرا. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، بمعنى أنه أبيض وفي بطنه سواد وفي رجليه سواد وحول عينيه سواد. وهذا جمال في الذبيحة. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين. وجاء أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوئين. وجاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دم عفراء أحب إلي من دم سوداوين. دم عفراء وهي البيضاء التي تميل إلى الصفار ومخلوطة بالسواد، أحب إلي من دم سوداوين، وذلك لجمالها عند الناس. وجاء عن أن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه كان يتقي من الضحايا التي نقص من خلقها. فهذا كمال. وأما العيوب التي تمنع من الإجزاء وأما العيوب المانعة من الإجزاء فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا شافيا محددا. ففي حديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا يجزن، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. فقال أبو الضحاك للبراء رضي الله عنه: إني أكره أن يكون في السن نقص. فقال البراء رضي الله عنه: ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد. وفي رواية: أربع لا يجزين في الأضاحي. وفي رواية: أربع لا تجوز في الأضاحي. وفي رواية: أربع لا تجزئ في الأضاحي. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يتقى من الضحايا فقال أربع فذكر الحديث. فكان هذا الحديث العظيم أصلا في حصر العيوب المانعة من الإجزاء في هذه الأربعة. وقد ذكر العلماء أن هذه العيوب الأربعة مانعة من الإجزاء بالإجماع. مثلا قال ابن عبد البر رحمه الله: أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها، لا أعلم خلافا بين العلماء فيها. والمعلوم عند أهل العلم أن ما كان في معناها يدخل فيها إذا كانت العلة في ذلك قائمة. قال ابن عبد البر في فقه هذا الحديث: وفي هذا الحديث دليل على أن المرض الخفيف يجوز في الضحايا، وأن العرج الخفيف الذي تلحق به الشاة الغنم، وكذلك النقطة في العين إذا كانت يسيرة، وكذلك المهزولة التي ليست بغاية في الهزال أنها تجوز ولا خلاف في ذلك. أيضا نقل ابن قدامة رحمه الله إجماع العلماء على أن هذه العيوب تمنع الإجزاء. فإذا كانت البهيمة بينة المرض، ظاهرة المرض، يظهر المرض عليها أو يظهر أثره عليها سواء كان جربا أو غيره، فإنها لا تجزئ. كذلك إذا كانت بينة العور بأن انخسفت عينها فذهبت إحدى عينيها، أو ذهب البصر من عينيها مع قيام العينين وهي ملحقة بالعوراء عند جمهور أهل العلم ولا تجزي. وكذلك الهزيلة العجفاء التي لا مخ فيها لشدة ضعفها، فهذه لا تجزي لأنها في الحقيقة إنما هي يعني كما يقولون جلد على عظم. وكذلك العرجاء التي لا تطيق المشي مع السليمة ففيها عرج فاحش يمنعها من أن تلحق بالقطيع فتسبق إلى المرعى ولا تكاد تجد يعني ما تأكله، فهذه لا تجزئ في الأضاحي. فهذا بشيء من الاختصار هو الشرط الثالث. وأما الشرط الرابع فهو أن تذبح في وقت الذبح الشرعي، فلذبحها وقت له أول وله آخر. ولا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر عند جمهور العلماء، ولا يجوز ذبح الأضحية قبل يوم النحر بالإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر، فمن ذبح قبل طلوع الفجر من يوم النحر فإنما هو لحم ليس هديا ولا أضحية. فمن كان في مكان تصلى فيه صلاة العيد فإنه لا يذبح حتى يفرغ من الصلاة، وإذا كان في مكان لا تصلى في صلاة العيد فلا بد من مضي مقدار وقت صلاة العيد، لأن هذا هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يذبحون بعد الفراغ من صلاة العيد، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله سبحانه وتعالى. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ذبحها قبل الخطبة فإنها مجزئة، لكن الكمال أن ينتظر حتى يفرغ الإمام من الخطبة، فإذا فرغ من الخطبة فإنه يعني يذبح. لكن لو ذبح، لو فرضنا أنه صلى صلاة العيد ثم خرج ما انتظر الخطبة، فذبح قبل أن يفرغ الإمام من الخطبة، فإن هذا يعني يجزئه. طيب، يستمر وقت الذبح نهارا أو ليلا إلى آخر أيام التشريق، فآخر وقت الذبح على الراجح من أقوال أهل العلم هو غروب شمس اليوم الثالث عشر، يعني غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، فوقت الذبح أربعة يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وذلك لما جاء عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أيام منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح، فدل ذلك على أن أيام التشريق وقت للذبح، لذبح الهدي وذبح الأضاحي. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فدل ذلك على أن وقت الذبح يستمر إلى نهاية في أيام التشريق، فهي أيام أربعة، والأفضل أن يكون الذبح في يوم النحر في يوم العاشر، ثم في الحادي عشر والثاني عشر، ولو أخرها إلى الثالث عشر جاز وأجزأ على أن يكون ذلك قبل غروب شمس يوم الثالث عشر. ومن ذبح هديا فإنه يسن له أن يأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه، ويجب عليه أن يتصدق منه، ويجوز له أن يهدي منه. ومن ذبح الأضحية فيجب عليه أن يتصدق منها، ويسن له أن يأكل منها وأن يهدي منها. والراجح من أقوال العلم أنه ليس هناك حد، وإنما بحسب الأنفع، فإذا كان الناس في حاجة فالأفضل أن يكثر من الصدقة، وإذا كان الناس والحمد لله في سعة فيتصدق ويهدي لأقاربه وأحبابه ويأكل هو وهكذا. وإذا استوت الأمور فالإكثار من الصدقة أفضل، الإكثار من الصدقة أفضل. هذا ما يتعلق بفقه الهدي والأضاحي باختصار بما يتناسب مع الوقت الذي حدد لنا في هذا المجلس. فأسأل الله عز وجل أن يعين المسلمين على التقرب إلى الله عز وجل بهذا الذبح، وأن يتقبل منهم، وأن ييسر للجميع ما يحب ويرضى، وأن يعافينا ويعافي المسلمين من هذا الوباء، وأن يدفع شره عاجلا غير آجل، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.